رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحيض. الحيض أصله السيلان، وله أسماء، قال ابن الملقن: وله 9 أسماء أخرى، ذكر منها العراق والطمس والنفاس وذكر تماما العشرة. إلا أن في بعضها نظر، والثلاثة التي ذكرتها هي أشهرها، يقال طمثت المرأة إذا حاضت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا فستي؟ ذكر المصنف في الباب 5 أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي عبيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي الحديث الاستحاضة فاطمة بنت حبيش
رداد
لا هذه التي سألت
العنوان رداد
لا المفردات هذا ورا فاطمة بنت أبي حبيش هي بنت قيس بن المطلب قال ابن الملقن ووقع في أكثر نسخ مسلم عبد المطلب وهو غلط ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية قريش بضم الحاء المهملة، ثم باء موحدة، ثم مثنات تحتية، ثم شين معجمة. قال: وذكر الحرمي أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش وولدت له محمدا، وهو صحابي هاجرت رضي الله عنه وهي إحدى المستعارات. المفردات: استحاب، فقالت إني استحاب قلت الحيض يعرف لأنه سيلان الدم من المرأة في أوقات معلومة، والاستحابة هي جريان الدم من المرأة في أوقات غير معلومة. قولها: فلا أطهر، كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي، قوله: إنما ذلك عرق، بكسر العين، ويسمى العاذل. أي انقطع أقبلت أي جاءت ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاث الآتية: المعنى الإجمالي استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستعاضة هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا؟ فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في وقت الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة من عويص مسائل الفقه ومشكلات وقد أطال الفقهاء فيها الكلام وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين. الله المعين. فأقول أولا أن المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور: ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة والصوم. والاعتكاف. بشرط أن تضع المستحاضة المعتكفة تحتها إناء لما سقط من الدم، احنا نتكلم عن الامور التي رويت. ايش قلنا؟
بشرط ان تضع المستحاضة المعتكفة تحت اناء
لما سقط من الدم اذا كانت في المسجد. كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكس، وربما قيل أنه يكفيها في الوقت الحاضر الحفاظات لأنها تمنع نزول الدم، والرابع مختلف فيه وهو الجماع. فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد، وفي الرواية المشهورة عنه لا يأتيها إلا أن يخاف العنت. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة مولى ابن عباس قال كانت أم حبيبة تستحر وكان زوجها يغشاها وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته أخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح ولذا يترجح مذهب الجمهور إذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوضع من باب أولى ثانيا وتخالف الطاهرة في ثلاثة أمور أحدها الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ثم توضئي لكل صلاة وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي الثاني مما تخالف فيه الطاهر أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن حدثها مستمر، فهي تتوضأ وتصلي، ويعفى عنها فيما نزل وقت الصلاة، فيما نزل في وقت الصلاة، والثالث أنها تستنجي قبل الوضوء، قال الفقهاء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستقبل، ثالثا لا ثالثا هذا ثانيا فيه ثلاثة عناصر، ثالثا يؤخذ من قوله إنما ذلك عرق أن الاستحاضة مرض، وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع، ويعفى عنه فيما خرج منه في وقت الصلاة، Thank you. ورابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرس بإقبال الدم وإدباره هو التمييز للصفة واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة كريهة وفي رواية يعرف بفتح الراء أن يفهم لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد ومن هنا يعلم أن للحديث أصلا هنا تعليق للألباني قال قلت هذا هو الصواب اكتبه لكن ما قاله الشوكاني وهم تبع فيه الصنعاني في سبل السلام فإن الحديث الذي فيه علي بن ثابت عن جده هو حديث آخر غير هذا، كما هو الظاهر. وأبو حاتم إنما أعل حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث، فالأولى خلاف ما قاله الشوكاني من التعليل الألباني. هذا اكتبوه تعليقا. أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة، على العادة الغالبة في النساء، لحديث حمنة بنت جحش تحيري ستا او سبعا في علم الله كما تحيب النساء وكما يطهرن، بميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح. ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء، وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، لأنه مختلف في الاحتجاج به. وقال به أحمد في من ليست لها عادة، ولا هي من أهل التمييز، يؤخذ من قوله ثم اغتسلي وصلي أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف، سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله. سادسا، فيه جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال، فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، سابعا جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة، كالاستفتاء والتحاكم لدى القاضي، وما أشبه ذلك. ثامنا، الأمر بإزالة النجاسة، تاسعا أن الدم الخارج من المرأة من رحم المرأة نجس وهو إجماع. قال ابن الملقن: إلا من شرب. قلت قوله إلا من شذ، في غير الدم الخارج من السبيلين، إلا من شذ قول في غير الدم الخارج من السبيلين. أما الخارج من السبيلين وهو نجس قليله وكثيره، وناقض للوضوء قل أو كثر، عاشرا أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع الحيض، الحادي عشر أن الدم السائل من الجسد من فصد أو غيره لا ينقض الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. الثاني عشر في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة وهو إجماع. قال ابن الملقن: لم يخالف فيه إلا الخوارج. الثالث عشر: فيه دليل على الرد إلى العادة، على جواز الرد إلى العادة، لقوله ثم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيرين فيها. الرابع عشر: فيه رد على من قال إنه يلزم المستعاضة الغسل لكل صلاة، الخامس عشر: فيه رد على من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد. وبالله التوفيق. يمكن قراءة طويلة الليلة. ها؟ خلص، خلي الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ بها. الأسئلة كثيرة.
لا نريد أن يقطع أربعة من أنت هذا أربعة
طيب.
الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للعامي أن يقلد في العقيدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أقول نعم يجوز ذلك، لكنه يجب أن يكلم من يثق بعلمه وعقيدته وأمانته، وإذا شك في فتوى سأل عنها شيخا آخر غير الذي أفتى بها حتى يتأكد من صحتها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز السرقة، هل تجوز السرقة من المحتلين الأراضي؟
الجواب: السرقة وأخذ الأموال بغير حق لا تجوز بحال، حتى ولو كان ممن يكونون محتلين أو ما أشبه ذلك. ولقد بلغني سؤال قريبا أن أناسا من المسلمين الذين يزعمون أنهم دعاة أخذوا أموالا من بنوك في بلاد يحكمها الكفار، وذهبوا بها ومولوا وفتحوا بها مشاريع ومولوا بعض المسلمين، وقال أن بعض المشايخ أفتوا بجواز ذلك. ولقد عجبت من هذه الفتوى، فأموال الكفار لا يجوز منها إلا ما أخذ بطريق الغنيمة، إذا قاتلنا الكفار غنمنا منهم بالقوة، أو بطريق الفرق وهو أن نغلب الكفار ويفرغون عن مال أو عن أراضي وتكون بيعا للمسلمين، أو ما يكون جزية يصالح المسلمون عليها الكفار. ما عدا ذلك لا يجوز أخذه ولا الفتوى بجوازه. والحقيقة أني استغربت هذه الفتوى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل شارب الخمر يكون دمه نجس لمدة 30 أو 40 يوما؟
الذي دل عليه الحديث ودلت عليه النصوص أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن كون دمه نجس هذا ما عرفنا.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: رجل يشرب الخمر بعد صلاة العشاء بحجة قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما حكم هذا العمل؟
هذا حرام في أي وقت، هذا كان قبل. هذه الآية منسوخة ولا يجوز الاستدلال بها، لأن هذا كان قبل في وقت إباحة الخمر. ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان قبل تعليم الخمر، التعليم النهائي، لأنها حلمت على مراحل. أولا جاء التعليم يعني تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثانيا أنها حرمت برض الصلاة فأبيحت إذا كان في وقت بعيد عن الصلاة، وحرمت إذا كان قرب الصلاة. وذلك لما صلى أحدهم وهو سكران فقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد، ولخبط في الآية في السورة. فأنزل الله المنع في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بقيت الإباحة إلى بعد موقعة بدر في السنة الثانية. ولما شرب قوم ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وكانت جارية تغنيهم، وكانت هناك شاربين لعلي بن أبي طالب أصابهما من غنيمة بدر، فعرضت في غنائها بالشاربين، فقام حمزة فقطع أسلمتها. فعند ذلك جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، لأنه يريد أن يمول زواجه من فاطمة بهاتين الشاربين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فرفع رأسه إليه وقال: ما أنتم إلا عبيد لأبي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه علي وزيد بن حارثة وتركه. فأنزل الله عند ذلك التحريم النهائي، الآيات التي في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم مهتدون. فعند ذلك انتهوا وكفأوا ما من حزتهم حتى سالت بها جوامع المدينة. فالاستدلال بهذه الآية استدلال باطل، أو كل واحد يقرأ آية ويفسرها بهواه. نعم، يجب الرجوع إلى أهل العلم لما عرفوا العلم ومارسوه، عرفوا الأحكام وأدلتها والناسخ والمنسوخ. ما هو كبر. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل ستر العورة يكون واجبة في الملأ والخلاء، بين الملأ وفي الخلاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنت خاليا فالله أحق أن يستحيا منك، إلا أنه يجوز للحاجة. يعني كشف العورة في الخلوة يجوز للحاجة، إذا كان الإنسان يبقى يغتسل، يبقى حاجة، يبقى يعني ينظف نفسه من الشعور، ما أشبه ذلك، جائز له للحاجة. أما كون الإنسان يتعرى حتى لو كان ما عنده أحد، لا يمنع، لأنه معك ملائكة، ملائكة حولك. أنت تعذر في الوقت الذي يكون لك فيه حاجة، تعذر، لكن الوقت الذي ما يكون لك حاجة ما يمنع. لذلك كشف الرجل يعني عورته عند مباشرته لامرأته وعند جماعه لها، ما أشبه ذلك، هذا يجوز للحاجة، لكن في غير هذا ما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من أمريكا يقول: انتقلت أختي إلى أمريكا الصيف الماضي بعد أن أصبحت متزوجة من هذا الدكتور، ولم نعرف الكثير عنه، لكن على أي حال آبائي أعجبوا بهذا لذا زوجوه، لكن أختي تعيسة معه، فهو لا يعاملها بشكل جيد، وهو أيضا ليس مسلما جيدا، وأختي الآن تريد الطلاق لكنه لن يدعها أو لن يطلقها. المشكلة أنها حامل، فهل يسمح لها أن تهاجر وتركه أو هكذا؟ صيغة السؤال:
هو ما دام مسلم وعنده مخالفات ينبغي لها أن يعني وهي امرأته تذكره بالله، يعني تقول له اقرأ القرآن، تنصحه، تأخذ له أشرطة من التي فيها ترغيب وترهيب، هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى بالناس وعنده سلس البول؟
من عنده سلس البول لا يجوز له أن يصلي بالناس، تجوز له الصلاة بنفسه، لكن كل يؤم الناس لا، ما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: امرأة تقول: أكون في آخر أيام حيضتي، يخرج مني دم أغبر لونه بني كأنه كدر، فهل أصلي مع أنه أم أنتظر القصة البيضاء؟
لا بد من القصة البيضاء، لا بد، لا تعتبري طهرا إلا بعد خروج القصة البيضاء، فإذا خرجت كدرة وصبرة بعد خروج القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، عند ذلك لا تعتبر من الحيض. بحديث أم عطية: كنا لا نعتبر الكدرة والصبرة بعد الطهر شيئا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الذي لا يرد السلام يأثم؟
نعم، السلام تحية المسلمين، نعم، بما بينهم.
بارك الله فيكم. وما حكم رده بعبارات أخرى مثل أهلا وسهلا أو حياك الله وغيرها؟
المهم أنه ينبغي الرد به: وعليك السلام، وعليكم السلام، لكن إذا رد بما يفهم منه الرد ربما يقال أنه يجوز، ولكن ترك الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ البطاقة الائتمانية من البنك والتي تكون بمثابة القرض، فإن صرفها دراهم أخذت منهم بهذه المعاملة فوائد ربوية. فأما إذا صرفت في المحلات التجارية بواسطة الصراف الآلي الذي في المحلات التجارية فلا يأخذ رسوما عليها فلا يأخذ عليها فائدة. فما حكم شراء مثل هذه البطاقة إذا أراد أن يأخذ بها سلعة دون أن يصرفها نقودا؟
إذا كان لا يؤخذ يعني من الفلوس التي يسحبها بها لا يؤخذ عليها شيء فهو يجوز، أما إذا كان يؤخذ عليها زيادة فهذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل من مد يده ليصافحني في خطبة الجمعة وإذا علمت يقينا بأنني إذا رفضت مصافحته في الخطبة فستحصل بيني وبينه قطيعة وهجران، فهل لي أن أصافحه بعد ذلك أم لا؟
أنت لا تصافحه في وقت الخطبة، وبعد تمام الخطبة قل له أن وقت الخطبة لا تجد المصافحة فيه، ولكن أصافحك الآن. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو تلمس القرآن؟
لا.
بارك الله فيكم. هذا الأخ يقول: أخ في بلجيكا متزوج وله 6 أولاد، استقام على شرع الله وقد اشترى من قبل 4 بيوت بقرض ربوي من البنك جاهلا حكم ذلك، فلما علم بخطئه تاب إلى الله عز وجل ويريد التخلص من تلك القروض الربوية، فيريد أن يبيع منزليه الأخيرين للتمكن من دفع المال إلى البنك لبيعهما ويتمكن من شراء قرضه البنكي للمنزلين الأولين. السؤال كالتالي: يقول: الحال الأولى يبيع المنزلين فيتمكن من التخلص من القرض البنكي ولا يبقى من المال شيئا، فهل توبته صحيحة؟
إن شاء الله ويحاول بقدر المستطاع بحيث أنه يتخلص من.
الحالة الثانية يقول: أنه لا يتمكن من التخلص من القرض الربوي لعدم قدرته على تسديد المبلغ المطلوب ويواصل دفع مبلغ شهري للبنك للتخلص من الباقي، فهل توبته صحيحة؟
وإذا كان مضطرا الآن في أداء ما وجب عليه واعتبر واجبا عليه بذمته، إذا كان هكذا فهذا حتى لو أراد يتخلص منه ما أمكنه. نعم.
الحالة الثالثة يقول: إذا تمكن بعد البيع من التخلص من القرض الربوي وتبقى له مبلغ من المال، فهل توبته صحيحة وهل يجوز له أن يتصرف في هذا المال في حياته اليومية؟
المهم علم الله أنه يريد التخلص من الربا فهو يحاول بقدر المستطاع التخلص منه، ونرجو له من الله عز وجل التوبة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أحج بالعطاءات الحكومية التي تمنحها الدولة للعاطلين من العمل؟
ما ملكت من الأموال ملكتك الدولة فهو ملك لك، يجوز لك أن تحج به وتفعل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تشافه الرجال في غير أمور الطهارة وأحداث النساء؟
لا يجوز لها أن تشافه الرجال في الأمور التي ليس عليها حاجة، لا أن تشافه من تستفتيه مثلا وتسأله وتظن أنه يعني يفتيها ويخبرها بالحقيقة، لا. لكن غير ذلك لا يجوز لها التكلم مع الرجال الأجانب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن إخوة من بلجيكا لا نوافق جماعة عندنا في تكفير الحكام المسلمين ويتهموننا بالإرجاء مدعين أننا نخرج العمل من الإيمان، وننصحهم بالرجوع العلماء ولكنهم يرفضون ويقولون لنا أننا نقلد العلماء عميانا وهم يأخذون المجمل ليكفرون به الحكام المسلمين بدون الرجوع إلى العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟
لا يجوز لهم ذلك. تكفير الحكام المسلمين هذا لا يجوز لهم ذلك. نعم.
ما حكم عدم نتف شعر الإبط أكثر من 40 يوما؟
إذا كان فاحشا يجب عليه والحقيقة فيه التعديل 40 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف نرد على من يقول أنه ليس بين أهل السنة والشيعة خلاف في أصول العقيدة كنطق بالشهادتين وأركان الإيمان؟
إذا كانوا يقولون أبو بكر وعمر كفار وعثمان كاذب ويقولون عائشة والعياذ بالله أنها يتهمونها بالزنا الذي برأها الله منه، ويقولون هذه الأقوال في الصحابة، أين الاتفاق بيننا وبينهم؟ هذا كلام باطل. نعم.
بارك الله فيكم. سؤالين أخيرين، أولهما يقول: أخ حج بمال أعطته إياه شركة التأمين بها بعد حادث سيارة، وهو ضعف القيمة التي يشترك فيها، فما حكم حجه؟
حجه صحيح إن شاء الله. نعم.
سارق سيارة توفي معه أحد الركاب ثم فرط في الكفارة حتى توفي ومعه راكب آخر، فهل على أخوه الصغير أداء الكفارتين عنه؟
ما له أبناء؟
لم يذكر هنا شيء.
إن بدر على الاستطاعة كده بين يدي الله ويعني. إن قدر أخوه الصغير، إن كان أخوه يعني مكلفا ويقدر أنه يصوم عنه فجزاه الله خير، وإن لم يستطع فلا حول ولا قوة.
الشخصين اللي توقفوا معه، يعني
أنت الكفارة عنه
من
درين توقفوا
معه
سنين أول وثاني نعم كلهم نعم أكبر السنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحيض. الحيض أصله السيلان، وله أسماء، قال ابن الملقن: وله 9 أسماء أخرى، ذكر منها العراق والطمس والنفاس وذكر تماما العشرة. إلا أن في بعضها نظر، والثلاثة التي ذكرتها هي أشهرها، يقال طمثت المرأة إذا حارت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا فستي؟ ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي عبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
موضوع الحديث الاستحاضة، فاطمة بنت حبيش
ردات.
لا، هذه التي سألت، التي سألت
العنوان المفردات.
لا، المفردات هذه وراء فاطمة بنت أبي حبيش هي بنت قيس بن المطلب. قال ابن الملقن: ووقع في أكثر نسخ مسلم عبد المطلب، وهو غلط، ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية. وحبيش بضم الحاء المهملة، ثم باء موحدة، ثم مثنات تحتية، ثم شين معجمة. قال: وذكر الحربي أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش وولدت له محمدا، وهو صحابي هاجرت رضي الله عنه وهي إحدى المستحاضات. المفردات. استحاب، فقالت إني استحاب قلت الحيض يعرف بأنه سيلان الدم من المرأة في أوقات معلومة، والاستحابة هي جريان الدم من المرأة في أوقات غير معلومة، قولها فلا أطهر كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي، قوله إنما ذلك عرق بكسر العين، ويسمى العاذل، أي انقطع، أقبلت أي جاءت ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاث الآتية: المعنى الإجمالي استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا؟ بوجوب الصلاة عليها
في وقت الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة، ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها بأيام الصحة، من عويص مسائل الفقه ومشكلاته، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام، وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع وأنا مبين أصول هذه المسألة، وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين. والله المعين. فأقول أولا أن المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور: ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف، بشرط أن تضع المستحاضة المعتكفة تحتها إناء لما سقط من الدم، احنا نتكلم عن الامور التي رويت، ايش قلنا؟
بشرط ان تضع المستحاضة المعتكفة تحت اناء
لما سقط من الدم اذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث،
فربما قيل أنه يكفيها في الوقت الحاضر الحفاظات لأنها تمنع نزول الدم والرابع مختلف فيه وهو الجماع فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد وفي الرواية المشهورة عنه لا يأتيها إلا أن يخاف العنت وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة مولى ابن عباس قال كانت أم حبيبة تستحر وكان زوجها يغشاها وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته أخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح ولذا يترجح مذهب الجمهور إذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوضوء من باب أولى
ثانيا وتخالف الطاهرة في ثلاثة أمور: أحدها الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب الجمهور، لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ثم توضئي لكل صلاة، وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي، الثاني مما تخالف فيه الطاهر أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن حدثها مستمر فهي تتوضأ وتصلي، ويعفى عنها فيما نزل وقت الصلاة، فيما نزل في وقت الصلاة، والثالث أنها تستنجي قبل الوضوء، قال الفقهاء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثقل، ثالثا يؤخذ من قوله إنما ذلك عرق أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عنه فيما خرج منه في وقت الصلاة رابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة تترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرس بإقبال الدم وإدباره هو التمييز للصلة واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة كريهة في رواية يعرف بفتح الراء أن يفهم لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد ومن هنا يعلم أن للحديث أصلا هنا تعليق للألباني قال قلت هذا هو الصواب قلت هذا هو الصواب اكتبوا لكن ما قاله الشوكاني وهم تبع فيه الصنعاني في سبل السلام فإن الحديث الذي فيه علي بن ثابت عن جده هو حديث آخر غير هذا كما هو ظاهر وأبو حاتم إنما أعل حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمرو وهو حسن الحديث فالأولى خلاف ما قاله الشوكاني من التعليل الألباني هذا اكتبوه تعليقا أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة على العادة الغالبة في النساء لحديث حملة بنت جحش بحديث حمنة بنت جحش: تحيضي ستا أو سبعا. في علم الله كما تحيب النساء وكما يطهرن، بميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن صحيح: ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء. وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، لأنه مختلف في الاحتجاج به، وقال به أحمد في من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز، يؤخذ من قوله ثم اغتسلي وصلي أن المستحارة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله. سادسا فيه جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء سابعا جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة كالاستفتاء والتحاكم لدى القاضي وما أشبه ذلك ثامناً الأمر بإزالة النجاسة تاسعا أن الدم الخارج من المرأة أن الدم الخارج من رحم المرأة نجس وهو إجماع قال ابن الملقن إلا من شرب قلت قوله إلا من شد في غير الدم الخارج من السبيلين إلا من شد قول في غير الدم الخارج من السبيلين أما الخارج من السبيلين وهو نجس قليله وكثيره وناقض للوضوء قل أو كثر عاشرا أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع الحيض، الحادي عشر أن الدم السائل من الجسم من فصد أو غيره لا ينقض الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. الثاني عشر في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة، وهو إجماع ابن الملقن لم يخالف فيه إلا الخوارج. الثالث عشر فيه دليل على الرد إلى العادة، على جواز الرد إلى العادة، لقوله ثم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، الرابع عشر فيه رد على من قال إنه يلزم المستحاضة الغسل لكل صلاة، كم قلنا؟
15
الخامس عشر فيه رد على من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبالله التوفيق. يمكن قراءة طويلة لا لا ها خلص خلص الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ بها. الأسئلة كثيرة
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول هل يجوز للعامي أن يقلد في العقيدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أقول نعم يجوز ذلك، لكنه يجب أن يكلم من يثق بعلمه وعقيدته وأمانته، وإذا شك في فتوى سأل عنها شيخا آخر غير الذي أفتى بها حتى يتأكد من صحتها. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز السرقة، هل تجوز السرقة من المحتلين الأراضي؟
الجواب السرقة وأخذ الأموال بغير حق لا تجوز بحال، حتى ولو كان ممن يكونون محتلين أو ما أشبه ذلك. ولقد بلغني سؤال قريبا أن أناسا من المسلمين الذين يزعمون أنهم دعاة أخذوا أموالا من بنوك في بلاد يحكمها الكفار، وذهبوا بها ومولوا وفتحوا بها مشاريع ومولوا بعض المسلمين، وقال أن بعض المشايخ أفتوا بجواز ذلك. ولقد عجبت من هذه الفتوى، فأموال الكفار لا يجوز منها إلا ما أخذ بطريق الغنيمة، إذا قاتلنا الكفار غنمنا منهم بالقوة، أو بطريق الفري
وهو أن نغلب الكفار ويفرغون عن مال أو عن أراضي وتكون بيئا للمسلمين، أو ما يكون جزية يصالح المسلمون عليها الكفار. ما عدا ذلك لا يجوز أخذه ولا الفتوى بجوازه. والحقيقة أني استغربت هذه الفتوى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل شارب الخمر يكون دمه نجس لمدة 30 أو 40 يوما؟
الذي دل عليه الحديث ودلت عليه النصوص أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن كون دمه نجس هذا ما عرفنا.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: رجل يشرب الخمر بعد صلاة العشاء بحجة قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما حكم هذا العمل؟
هذا حرام في أي وقت يكون، هذا كان قبل. هذه الآية منسوخة ولا يجوز الاستدلال بها، لأن هذا كان قبل في وقت إباحة الخمر. ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان قبل تحريم الخمر، التحريم النهائي، لأنها حرمت على مراحل. أولا جاء التعليم يعني تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثانيا أنها حرمت قرب الصلاة فأبيحت إذا كان في وقت بعيد عن الصلاة، وحرمت إذا كان قرب الصلاة. وذلك لما صلى أحدهم وهو سكران فقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أعبد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد، ولخبط في الآية في السورة. فأنزل الله المنع في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بقيت الإباحة إلى بعد موقعة بدر في السنة الثانية. ولما شرب قوم ومنهم حمزة بن عبد المطلب وكانت جارية تغنيهم، وكانت هناك شاربين لعلي بن أبي طالب أصابهما من غنيمة بدر، فعرضت في غنائها بالشاربين، فقام حمزة فقطع أسلمتها. فعند ذلك جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، لأنه يريد أن يمول زواجه من فاطمة بهاتين الشارفين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فرفع رأسه إليه وقال ما أنتم إلا عبيد لأبي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه علي وزيد بن حارثة وتركه. فأنزل الله عند ذلك التحريم النهائي، الآيات التي في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم مهتدون. فعند ذلك انتهوا وكفأوا ما من حزتهم حتى سالت بها جوامع المدينة. فالاستدلال بهذه الآية استدلال باطل، أو كل واحد يقرأ آية ويفسرها بهواه. نعم، يجب الرجوع إلى أهل العلم الذين عرفوا العلم ومارسوه، عرفوا الأحكام وأدلتها والناسخ والمنسوخ. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ستر العورة يكون واجبة في الملأ والخلاء، بين الملأ وفي الخلاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنت خاليا فالله أحق أن يستحيا منك، إلا أنه يجوز للحاجة، يعني كشف العورة في الخلوة يجوز للحاجة، إذا كان الإنسان يبقى يغتسل يقضي حاجة يقضي يعني ينظف نفسه من الشعور ما أشبه ذلك، جائز له للحاجة. أما كون الإنسان يتعرى حتى لو كان ما عنده أحد لا يمنع، لأن معك ملائكة ملائكة حولك، أنت تعذر في الوقت الذي يكون لك فيه حاجة تعذر، لكن الوقت الذي ما يكون لك حاجة ما يجوز. لذلك كشف الرجل يعني عورته عند مباشرته لامرأته وعند جماعه لها ما أشبه ذلك، هذا يجوز للحاجة، لكن في غير هذا ما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من أمريكا يقول: انتقلت أختي إلى أمريكا الصيف الماضي بعد أن أصبحت متزوجة من هذا الدكتور، ولم نعرف الكثير عنه، لكن على أي حال بائي أعجب بهذا لذا زوجوه، لكن أختي تعيسة معه، فهو لا يعاملها بشكل جيد، وهو أيضا ليس مسلما جيدا، وأختي الآن تريد الطلاق لكنه لن يدعها أو لن يطلقها. المشكلة أنها حامل، فهل يسمح لها أن تهاجر أتركه أو هكذا؟ صيغة السؤال:
هو ما دام مسلم وعنده مخالفات ينبغي لها أن يعني وهي امرأته تذكره بالله، يعني تقول له اقرأ القرآن، تنصحه، تأخذ له أشرطة من التي فيها ترغيب وترهيب هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى بالناس وعنده سلس البول؟
من عنده سلس البول لا يجوز له أن يصلي بالناس، تجوز له الصلاة بنفسه، لكن كل يؤم الناس لا، ما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: امرأة تقول: أكون في آخر أيام حيضتي، يخرج مني دم أغبر لونه بني كأنه كدر، فهل أصلي مع أنه أم أنتظر القصة البيضاء؟
لا بد من القصة البيضاء، لا بد لا تعتبري طهرا إلا بعد خروج القصة البيضاء. فإذا خرجت كدرة وصبرة بعد خروج القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، عند ذلك لا تعتبر من الحيض. بحديث أم عطية: كنا لا نعتبر الكدرة والصغرة بعد الطهر شيئا. نعم.
سأل الله إليكم هذا السائل يقول: هل الذي لا يرد السلام يأثم؟
نعم يأثم، السلام تحية المسلمين، نعم، بما بينهم.
بارك الله فيكم. وما حكم رده بعبارات أخرى مثل أهلا وسهلا أو حياك الله وغيرها؟
المهم أنه ينبغي الرد ب وعليك السلام وعليكم السلام، لكن إذا رد بما يفهم منه الرد ربما يقال أنه يجوز ولكن ترك الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ البطاقة الائتمانية من البنك والتي تكون بمثابة القرض، فإن صرفها دراهم أخذت منهم بهذه المعاملة فوائد ربوية، فأما إذا صرفت في المحلات التجارية بواسطة الصراف الآلي الذي في المحلات التجارية فلا يأخذ رسوما عليها، فلا يأخذ عليها فائدة، فما حكم شراء مثل هذه البطاقة إذا أراد أن يأخذ بها سلعة دون أن يصرفها نقودا؟
إذا كان لا يؤخذ يعني من الفلوس التي يسحبها بها لا يؤخذ عليها شيء فهو يجوز، أما إذا كان يؤخذ عليها زيادة فهذا لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل من مد يده ليصافحني في خطبة الجمعة وإذا علمت يقينا بأنني إذا رفضت مصافحته في الخطبة فستحصل بيني وبينه قطيعة وهجران، فهل لي أن أصافحه بعد ذلك أم لا؟
أنت لا تصافحه في وقت الخطبة، وبعد تمام الخطبة قل له أن وقت الخطبة لا تجد المصافحة فيه، ولكن أصافحك الآن. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو تلمس القرآن؟
لا.
بارك الله فيكم. هذا الأخ يقول: أخ في بلجيكا متزوج وله 6 أولاد، استقام على شرع الله وقد اشترى من قبل 4 بيوت بقرض ربوي من البنك جاهلا حكم ذلك، فلما علم بخطئه تاب إلى الله عز وجل ويريد التخلص من تلك القروض الربوية، فيريد أن يبيع منزليه الأخيرين للتمكن من دفع المال إلى البنك ببيعهما ويتمكن من شراء قرضه البنكي للمنزلين الأولين. السؤال كالتالي: يقول: الحالة الأولى يبيع المنزلين فيتمكن من التخلص من القرض البنكي ولا يبقى من المال شيئا، فهل توبته صحيحة؟
إن شاء الله ويحاول بقدر المستطاع بحيث أنه يتخلص منه.
الحالة الثانية يقول: أنه لا يتمكن من التخلص من القرض الربوي لعدم قدرته على تسديد المبلغ المطلوب ويواصل دفع مبلغ شهري للبنك للتخلص من الباقي، فهل توبته صحيحة؟
وإذا كان مضطرا الآن أداء ما وجب عليه واعتبر واجبا عليه بذمته، إذا كان هكذا فهذا حتى لو أراد يتخلص منه ما أمكن. نعم.
الحالة الثالثة يقول: إذا تمكن بعد البيع من التخلص من القرض الربوي وتبقى له مبلغ من المال، فهل توبته صحيحة وهل يجوز له أن يتصرف في هذا المال في حياته اليومية؟
المهم علم الله أنه يريد التخلص من الربا فهو يحاول بقدر المستطاع التخلص منه، ونرجو له من الله عز وجل التوبة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أحج بالعطاءات الحكومية التي تمنعها الدولة للعاطلين من العمل؟
ما ملكت من الأموال ملكتك الدولة فهو ملك لك، يجوز لك أن تحج به وأسلف على به. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تشافع الرجال في غير أمور الطهارة وأحداث النساء؟
لا يجوز لها أن تشافع الرجال في الأمور التي ليس عليها حاجة، لا أن تشافع من تستفتيه مثلا وتسأله وتظن أنه يعني يفتيها ويخبرها بالحقيقة لا بأس، لكن غير ذلك لا يجوز لها التكلم مع الرجال العجائب. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: نحن إخوة من بلجيكا لا نوافق جماعة عندنا في تكفير الحكام المسلمين، ويتهموننا بالإرجاء مدعين أننا نخرج العمل من الإيمان، وننصحهم بالرجوع العلماء ولكنهم يرفضون، ويقولون لنا أننا نقلد العلماء عميانا، وهم يأخذون المجمل ليكفرون به الحكام المسلمين بدون الرجوع إلى العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟
لا يجوز لهم ذلك. تكفير الحكام المسلمين هذا لا يجوز لهم ذلك. نعم.
ما حكم عدم نتف شعر الإبط أكثر من 40 يوما؟
إذا كان فاحشا يجب عليه، والحقيقة فيه التعديل 40 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول أنه ليس بين أهل السنة والشيعة خلاف في أصول العقيدة كالنطق بالشهادتين وأركان الإيمان؟
إذا كانوا يقولون أبو بكر وعمر كفار وعثمان كان، ويقولون عائشة والعياذ بالله أنها يتهمونها بالزنا الذي برأها الله منه، ويقولون هذه الأقوال في الصحابة، أين الاتفاق بيننا وبينهم؟ هذا كلام باطل. نعم.
بارك الله فيكم، سؤالين أخيرين. أولهما يقول: أخ حج بمال أعطته إياه شركة التأمين بها بعد حادث سيارة، وهو ضعف القيمة التي يشترك فيها، فما حكم حجه؟
حجه صحيح إن شاء الله. نعم.
سائق سيارة توفي معه أحد الركاب ثم فرط في الكفارة حتى توفي ومعه راكب آخر، فهل على أخوه الصغير أداء الكفارتين عنه؟
ما له أبناء؟
لم يذكر هنا شيء.
إن بدل على الاستطاعة كده بين يدي الله ويحفظه. إن قدر أخوه الصغير، إن كان أخوه بار يعني مكلفا ويقدر أنه يصوم عنه فجزاه الله خير، ولم يستطع ولا حول ولا قوة.
الشخصين
اللي توقفوا معه، يعني انت الكفارة عنه من درين توقفوا معه
درين
أول وثاني. نعم كلهم. نعم.